ظالمة لأحد من خلقه. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بحق أقول لكم، إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، وكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار. نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامة جمالك الظاهري والباطني. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الجميل الذي يحب الجمال. تحية مباركة لمستمعينا الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك جمالان يحتاجهما الفرد كي يحظى بالراحة النفسية والسلامة الروحية التي ستنعكس على سلامة تعامله مع الآخرين، فما هما هذان الجمالان؟ ندعوكم للتواصل معنا. حسن المظهر يخبر عن حسن الجوهر، فالجمال الظاهري للفرد هو الذي يطالعنا لأول وهلة، لكن هناك جمالا آخر قد لا تلتقطه العيون إلا بعد حين، وهو الجمال الباطن أو ما نسميه بجمال الروح أو الجاذبية أو خفة الدم، وهو الذي يضفي على جمال الجسد جمالا أبهى وأدوم فتؤثر على روحية وسلوكية الفرد وتحركه. فالجمال الظاهري مستمعينا والذي يتمثل في حسن الطلعة، النظافة الشخصية، وفي الأناقة والزينة، فإن جمال الباطن متجل في حسن السمت والتصرف المهذب والوقار وطلاقة الوجه وجمال البيان ورجاحة العقل والأخلاق الفاضلة الحميدة. أي أن هناك جمالين، جمال مادي حسي يمثل القشرة الخارجية، وجمال روحي معنوي يمثل اللباب، وعندما يقترنان ببعض وبإقناع وإيمان فإنهما يحسنان من الأداء السلوكي للفرد، مما يؤثر في نجاح تحركه الاجتماعي، مما يؤثر في حسن سلامته النفسية التي تدفعه للأمام، فيحظى بالقبول الاجتماعي والرضا النفسي. ولسنا بصدد التقليل من أثر الجمال الظاهري في النفس الإنسانية مستمعينا، والتي تهش له وتشعره بأنه سالم نفسيا، لكن الجمال الباطني هو الذي يشع ببهائه على الجمال الظاهري. فالجمال كما يرى علماء النفس ذو تأثير سريع وآني، في حين تحتمل الجاذبية التأمل والإمعان، ويمكن أن تظهر على شكل حركة أو إيماء جذابة أو نظرة ساحرة أو ابتسامة خلابة، ولا تخضع الجاذبية لأي مقاييس، لأنها شيء سري نكتشفه عند الآخرين ويؤثر فينا، مما يعين على خلق ارتباط عاطفي معه، وبالتالي الإطمئنان إلى حسن سلامة علاقة تقوم على سمو خلق يجانبه جمال خلق. ابقوا معنا لما بعد قليل. أهلا بكم مستمعينا. إذن الفارق بين الجمال الظاهري والباطني أو الداخلي كالفارق بين ورود اصطناعية موضوعة في مزهرية على طاولة، وبين ورود طبيعية تبعث أريجها المنعش وهي تلطف الأجواء من حولنا وتشيع البهجة في نفوسنا. ولكن ألا يمكن أن يتعرض الجمال الظاهري للاستلاب أو الزوال كالتقدم في العمر وذهاب نظارة الشباب، أو لا سامح الله إصابة الجميل أو الجميل بتشوه نتيجة مرض أو حريق أو حادث سيارة؟ كما تقدم مستمعينا أشرنا إلى أن الجمال الباطني هو فضائل الإنسان ومناقبه وطيبته وأخلاقه وأعماله الصالحة التي تبقيه في شباب دائم لا يهرم ولا يشيخ، بل يذكر به حتى بعد وفاته. لماذا؟ لأن فضائله الجميلة هي التي تجمل ذكراه، كما أن الجميلة أو الجميلة يشعران بالرضا النفسي عن الهيئة أو الخلقة التي منحهما الله سبحانه وتعالى إياهما، أي أنهما بعكس الدميم أو الدميمة اللذين قد يشعران بالحرج الاجتماعي وربما يميلان إلى الانطواء والعزلة. على كل حال متمنين لأحبتنا المستمعين كل سلامة وعافية في ارتقاء الذوق الثقافي للحفاظ على السلامة الروحية في ارتباط ظاهرنا مع معاني الباطن من دواخلنا مع أنفسنا ومع الآخرين. نتمنى لكم كل خير.
أدب المقاومة. عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدون، إنه أدب المقاومة. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم، والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. يشارك البرنامج عدد من الخبراء والاختصاصيين في الشؤون الأدبية والشعرية ليسلط الضوء على البعد المفهومي واللغوي لأدب المقاومة. أدب المقاومة يأتيكم أيام الخميس في تمام الساعة 5:10 عصرا، فيما يعاد بثه أيام الجمعة وذلك في تمام الساعة 12:40 ظهرا بتوقيت طهران. أدب المقاومة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 17 ربيع الثاني 1442 هجري قمري، والمصادف 13 شهر آذر 1399 هجري شمسي، والموافق 3 كانون 1 ديسمبر 2020 ميلادي. في 13 شهر آذر 1390 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 3 كانون 1 ديسمبر 2011 ميلادي، تمكنت القوة العسكرية الإيرانية في وحدة الحرب الإلكترونية من فرض السيطرة على الطائرة شبح بهباند بدون طيار أمريكية التي لا يرصدها الرادار من نوع RQ-170 خلال دخولها الأجواء الإيرانية شرقي البلاد وفك رموزها والسيطرة عليها واستدراجها وإنزالها في الأراضي الإيرانية. وكانت الطائرة قد أقلعت من قاعدتها في أفغانستان ودخلت لمسافة 300 كيلومتر في الأجواء الإيرانية، فوقعت في شرك الحرب الإلكترونية الإيرانية وتم إنزالها بأقل كلفة ممكنة، مما أثار دهشة الإدارة الأمريكية التي كانت تتشدق بقوتها في صناعة هذه الطائرات. وتعتبر طائرات RQ-170 من أحدث طائرات الجيش الأمريكي بدون طيار، وصنعت بشكل الطائرات القاصفة، ومن خصوصياتها أن تنفجر تلقائيا فورا انفصالها عن مركز السيطرة في دائرة الإقلاع. وبعد إنزال الطائرة تمكنت الخبرة الإيرانية من فتح شفرات الطائرة والاطلاع على التقنية البالغة السرية لصناعة هذه الطائرات. في 17 ربيع الثاني 1334 للهجرة، توفي في مدينة كربلاء المقدسة بالعراق الفقيه والعلامة آية الله الشيخ محمد علي خداداد النخجواني النجفي. وقد ولد الشيخ محمد علي في عام 1268 للهجرة بمدينة نخجوان التي تعتبر ضمن جمهورية أذربيجان حاليا، وتلقى في مدينته المقدمات من العلوم الدينية، وتمكن من حفظ القرآن الكريم وهو في 11 من العمر. ثم سافر إلى العراق ليدرس في مدارسه الدينية عند كبار العلماء والفلاسفة كالفقيه العلامة فاضل الإيرواني، ثم أصبح مرجعا للتقليد للمسلمين في القفقاز وأذربيجان. ومن أبرز مؤلفات النخجواني كتاب خيار العيب ورسائل في إجماع المنقول واجتماع الأمر والنهي، وبعد وفاته دفن في النجف الأشرف في صحن أمير المؤمنين عليه السلام. وأخيرا وفي 3 كانون 1 عام 1984 ميلادي، وقعت كارثة تسرب الغازات الكيميائية من أحد المعامل الأمريكية للمواد الكيميائية في مدينة بوبال بوسط الهند، وكان المعمل تابعا لشركة يونيون كاربايد الأمريكية. وعلى أثر وجود خلل في النظام الأمني للمعمل وتجاهل المسؤولين لذلك، تسرب غاز MIC الذي يعتبر من المواد الأولية لتشكيل مادة السيانور السامة والبالغة الخطورة. وقد قتل جراء ذلك التسرب الغازي أكثر من 5200 شخص، وأصيب عشرات الآلاف من أبناء المدينة. أعزائنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
أيها الأعزاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء. جئناكم اليوم حاملين معنا أغلى وأحلى الهدايا. جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا نريد أن نتحدث عن موضوع هو أريد أن أكون متفوقا. إنه موضوع جميل جدا يا أصدقاء ويفيدنا جدا جدا جدا. إذن أرجوكم أن تتابعوا البرنامج حتى النهاية لكي تعرفوا بأن كيف نكون متفوقين. بعد ذلك أطرح عليكم حزورة ونستمع بعد ذلك إلى تمثيلية ممتعة وأنشودة رائعة، ونقدم لكم بعدها فقرة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا نقضي دقائق في الاستماع إلى حوار نرمين مع جدتها في فقرة دنيا الحروف. وأخيرا أيضا يأتيكم جواب الحزورة، فتعالوا معنا واصحبونا لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. حلوين، بعض الأطفال عندما يشاهدون أطفالا من أقربائهم متفوقين في دراستهم وحصلوا في نهاية السنة الدراسية الماضية على هدايا جميلة من أمهاتهم وأبائهم ومعلماتهم، ويرون كيف أن أمهاتهم وأبائهم يحبونهم ويفخرون بهم، يرغبون أن يصبحوا متفوقين مثلهم ولكن لا يعرفون كيف. أنا سأقول لكم بأن كيف نكون متفوقين، ولكن بعد أن أطرح عليكم الحجورة يا أصدقاء. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي كلما أخذت منه صار أكبر؟ أعيد الحجورة: ما هو الشيء الذي كلما أخذت منه صار أكبر؟ هيا يا شطار، هيا فكروا في الحل واحزروا. أصدقاء إلى تمثيلية اليوم والتي تحمل عنوان قصة كنز العسل.
صغار الحلوين، في صباح كل يوم كانت حيوانات الغابة تخرج من بيوتها بحثا عن الطعام. نعم، وفي طريقها إلى الغابة تمر على الدب الكبير الكسول.
مرحبا أيها الدب.
أهلاً أيها الفيل.
أما زلت نائماً؟ ألا تستيقظ لتبحث عن الطعام؟ إلى متى تريد النوم؟
اتركني أيها الفيل، أنت لا تعرف اللذة الكبيرة في نوم الصباح.
اتركه أيها الفيل.
هذا أنت أيها الأرنب؟
نعم أيها الفيل، كم مرة حاولت أن أقنع الدب بضرورة الاستيقاظ مبكرا وبأهمية الخروج معنا للبحث عن الرزق والاجتهاد والعمل، ولكنه في كل مرة يشير إلى هذه الشجرة.
أية شجرة يا أرنب؟
هذه الشجرة التي يستلقي الدب أسفلها.
أيها الدب، ما هي حكاية هذه الشجرة التي تستلقي تحتها؟ أهي تأتي لك بالطعام؟
أجل، أنا لست بحاجة إلى العمل والخروج للبحث عن الطعام تحت أشعة الشمس الحارقة. إن هذه الشجرة تحتوي على كنز كبير.
كنز؟ ماذا تقصد أيها الدب؟
أجل، كنز من العسل الطازج الشهي يكفيني لمدة شهور وأيام طويلة قادمة.
أجل أيها الفيل، هل عرفت الحكاية؟ والآن برأيي أن نتركه ونذهب لجلب الطعام. نعم هيا أيها الفيل.
Thank you.
وهكذا أيها الأحبة كانت الحيوانات تتركه وتمضي في طريقها بحثا عن رزقها، وهي تفكر في حال هذا الدب الكسول الذي لا يبرح مكانه قط ولا يفكر إلا في النوم والراحة فقط. نعم أحبتي، وفي يوم من الأيام بينما كان الدب الكسول جالسا، ماذا حصل له؟ نعم لنستمع معا إلى بقية القصة.
يا لها من فتحة صغيرة داخل هذه الشجرة لأنظر إليها. واو، إنها مليئة بالعسل اللذيذ. عجبا، حقا ما أرى إنه ثعبان. ثعبان ضخم كبير، يبدو أن هذا الثعبان يطارد الفار. أجل، لقد ألقى بسمه على الفار، ولكن الفار قريب من العسل. هذا يعني أن العسل تلوث بسم الثعبان.
أجل أيها الحلوين، أصاب السم العسل كله وأفسده بالكامل. وقف الدب على قدميه وهو يبكي ويصرخ متحسرا على طعامه الذي أصبح مسموما.
مرحبا أيها الدوم.
أهلا أيها الفيل.
لم تبكي أيها الدوم؟ ألم تتناول من العسل اللذيذ؟
كلا لم أتناول.
ولماذا أيها الدوم؟
نعم لماذا؟
لقد تلوث العسل بسم الثعبان، واليوم لم أتناول شيئا.
لكنك لو كنت تخرج معنا إلى الغابة لكنت قد حصلت على الطعام وما بقيت اليوم جائعا.
أن يكون ما حدث لك اليوم درسا لتعرف أهمية البحث عن الرزق والعمل والسعي.
أجل الحق معكما، أنا كنت كسولا جدا ولم أبذل جهدا للحصول على الطعام.
حسنا أيها الدب، هل ستأتي معنا غدا لتشاركنا في العمل؟
نعم بالتأكيد، سأنام الليل مبكرا وأستيقظ مبكرا وأنتظر مجيئكم لنذهب معا للحصول على الطعام.
أجل أحبتي، أصبح الدب بعد ذلك حيوانا نشيطا، علم أهمية العمل والسعي بحثا عن الرزق. حتى لو كان الشخص يملك الكثير من الرزق والمال. نعم أحبتي، فالعمل يقوي الجسم ويمنح الطاقة والحيوية والتفاؤل.
أحبتي الحلوين، كيف حالكم؟ هل تعبتم؟ ها؟ هل استمتعتم بمحطات البرنامج؟ نعم، الله، الحمد لله. الآن يا أصدقائي الحلوين نستمع إلى ماذا؟ أحسنتم، إلى الأنشودة، أنشودة البرنامج. هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا لنستمع إليها.
صايد صبي عمره صار 9 سنين، جابت لي المهدي، جابت وردي على الميلان.
بنت صارت صبي صار عمره 9 سنين، جابت لي المهدي، جابت وردي على الميلان. الله من لطفه حبه، من نور مشعشع قلبه.
الله من لطفه حبة، بالنور مشعشع قلبها.
بتوقف صلي وتركع، تدعي وتناجي ربها.
بتوقف صلي وتركع، تدعي وتناجي ربها. زينا للبيت زهور، ومنهم فاحت أحلى عطور.
للوردي شفتها أجمل، لفنت حولها تلف الدور.
للوردي شفتها أجمل، لما حولها تلف الدور. يا رب تيسر دربها.
صار وقت التكليف اليوم، كل احبابها بقربها. صار وقت التكليف اليوم، كل احبابها بقربها.
بنتي صارت صبي عمرها صار 9 سنين، جابت لي المهدي، جابت وردي عالميلين.
ذهبنا ذات يوم إلى بيت خالي أنا وأمي وسناء، ورحبت بنا زوجة خالي كثيرا وقالت:
أهلا بالشطار، سمعت أنكم كنتم من المتفوقات في السنة الماضية.
فقلنا: نعم. وقلت لها: كنا من الأوائل يا خالة. فقالت:
أحسنتم، بارك الله بكم، أنا أحب الطلاب الشطار، لكن ليت ابنتي أفراحاً تصبح من المتفوقات في صفها، فقد دخلت المدرسة هذا العام وهي في الصف الأول الابتدائي.
فقالت ابنة خالي أفراح: وأنا أيضاً أحب الشطار، وأحب أن أكون من المتفوقات، وأحب أن تحدثني كيف أدرس وماذا أفعل كي أكون من المتفوقات. فقلت لها: سوف أخبرك بعد الغداء.
Thank you.
يا أصدقائنا الحلوين، تعالوا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد وأبيه الذي يحاول أن يجيب بدقة عن أسئلة ولده. تعالوا لنستمع إلى هذه المحطة المفيدة، محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا بني.
أبي.
نعم.
رأيت أمي غاضبة اليوم وتقول إنها نادمة لأنها اشترت فاكهة من المحل القريب من بيتنا. شاهدتها قالت ذلك عندما رأت دودة في تفاحة. هل رأيتها يا أبي؟
نعم رأيتها يا أحمد، رأيتها.
الغريب يا أبي أن التفاحة تبدو سالمة، ولكن عندما فتحتها أمي بالسكين شاهدت دودة. ومن أين جاءت هذه الديدان يا أبي؟ فكيف دخلت الدودة إلى داخل التفاحة دون أن تحدث بها ثقبا؟ ها؟
لم تدخل الدودة يا ولدي إلى داخل التفاحة.
ها؟ إذن من فعل ذلك يا أبي؟
هذا من فعل الحشرة الأم.
ها؟ ومتى فعلت الحشرة الأم ذلك؟
أنت تعلم يا بني أن كل أنواع الخضروات والفاكهة كانت في البداية زهوراً، والزهور تجذب إليها الحشرات بسبب رحيقها ولونها، وفي هذه المرحلة تقصدها بعض الحشرات وتضع بيوضها على الزهور، وبعد أن يتم التلقيح الزهور تصبح ثماراً، وبداخل الثمار بيوض الحشرات، وهذه البيوض تتحول بالتدريج إلى ديدان وحشرات وهي بداخل الثمرة. ولهذا ترى هذه الثمرة من الخارج سالمة، وعندما تفتحها تجد فيها ديدانا وحشران.
وهل بإمكاننا أن نتعرف على الفاكهة التي تحتوي في داخلها على الديدان يا أبي؟
نعم يا أحمد، نعم نستطيع ذلك.
كيف؟
بإمكانك أن تأتي معي عندما أشتري الفاكهة لتشاهد بنفسك كيف أختار الفاكهة السالمة.
بالتأكيد سأفعل ذلك يا أبي، وشكرا على هذه المعلومات.
أحسنت يا ولدي، أحسنت.
حلوين، أخبرتكم أننا ذهبنا إلى بيت خالي وأن ابنته أفراحان التي دخلت المدرسة هذا العام قالت إنها تحب الشطار وتحب أن تكون من المتفوقين، وسألتنا كيف أكون من المتفوقين، فقلت لها أهم شيء يا أفراح أن تستمع جيدا للمعلمة عندما تشرح الدروس في الصف، وقبل أن تؤدي التكاليف اليومية اقرأ الدرس الذي شرحته المعلمة ثم أدي التكاليف اليومية. وإذا صعبت عليك مسألة حسابية مثلا أو لم تفهمي درسا ما، فعليك أن تسألي من هو أكبر منك ليشرح لك الدرس ويساعدك على حل المسائل. وقبل كل امتحان طالعي دروسك جيدا. فقالت أفراح بالتأكيد سأفعل ذلك كي أكون طالبة متفوقة. أصدقائنا الحلوين، أريد أن أكرر عليكم الحجورة. ما هو الشيء الذي كلما أخذت منه صار أكبر؟ ما هو الشيء الذي كلما أخذت منه صار أكبر؟ هل عرفتم الحل؟ أنا لا أقول لكم الإجابة. لماذا؟ لأنه لديكم الوقت الكافي لتفكروا جيدا حتى نهاية البرنامج لكي تأخذوا الإجابة الصحيحة. سمعتم يا أصدقائي الحلوين، إذا أردتم أن تكونوا متفوقين فعليكم كما قلت لأفراح أن تستمتعوا جيدا للمعلمة في الصف وتقرأوا الدرس ثانية في البيت، ثم تحلوا المسائل التي تتعلق بذلك الدرس، وعليكم أن تطالعوا الدروس جيدا قبل الامتحان. وأنا أعدكم أنكم إذا فعلتم ذلك فسوف تكونون من المتفوقين. والآن يا أصدقاء تعالوا لنستمع إلى صديقتنا نرمين. نرمين الجميلة، نرمين التي تسأل دائما من جدتها، والتي تستمع جيدا إلى جدتها، والتي تحدثها جدتها بمواضيع مختلفة. تعالوا إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا عزيزتي نرمين، وأهلا وسهلا.
يا جدتي أنا أجمع المعلومات المختلفة، وأود لما أكبر أشرح للصغار هذه المعلومات التي تعلمتها وسمعتها منك يا جدتي.
أحسنت يا عزيزتي، وأنا أقول لك وأنصحك بقراءة الكتب كثيرا. لأن الإنسان يستخرج الكثير من المعلومات من داخل الكتب التي يقرأها.
صحيح. حسنا يا جدتي، هل أنت استخرجت معلوماتك من الكتب؟
نعم يا عزيزتي، أنا أطالع كثيرا الكتب والمجلات والصحف وكذلك المواقع المفيدة عبر الإنترنت.
إن شاء الله أعمل بنصيحتك يا جدتي. والآن إلى الدولاب.
حسنا، تفضلي تفضلي. انظر يا نرمين إلى الكرة التي سقطت من الدولاب.
إنها كرة حرف الواو يا جدتي، حرف الوسادة والوجه.
هذا صحيح، وأنا لدي معلومات عن مدينة اسمها يبدأ بحرف الواو.
وما هي؟
ألا وهي مدينة ورامين التي تقع جنوب العاصمة طهران وبالقرب من مدينة ري.
صحيح يا جدتي، مدينة ورامين. وماذا لديك من معلومات عنها يا جدتي؟ هيا أخبريني.
كانت ورامين سابقا من المدن الصغيرة التي يتوافد إليها المسافرون للاستراحة أثناء سفرهم إلى المدن الكبيرة.
صحيح.
ولكن شيئا فشيئا تحولت إلى مدينة كبيرة يسكنها الكثيرون، وهي مهمة اقتصاديا.
ولماذا أصبحت مهمة يا جدتي؟
إن هذه المدينة وكما قلت لك قريبة من العاصمة طهران، وفيها الكثير والكثير من الأراضي الصالحة للزراعة، ولهذا فهي اليوم مركز مهم واستراتيجي لتأمين المحاصيل الزراعية لأسواق العاصمة.
هذا جميل يا جدتي.
فضلاً عن ذلك أن مدينة ورامين تحولت إلى قطب لإنتاج الزهور.
صحيح.
وهي تصدر بعض الزهور إلى خارج البلد.
هذا ممتاز، كم أحب الزهور والنباتات.
لا أنسى أن أذكر أن اسم هذه المدينة قد ورد في بعض الكتب التاريخية، وقد ذكرها المؤرخون بأنها كانت مكاناً لاستراحة القوافل.
هذا رائع، وشكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات.
وشكرا لك يا نرمين.
الحلوين، ها قد وصلنا إلى ختام البرنامج، لكن علي أن أقرأ عليكم الحجورة وأعطيكم الإجابة الصحيحة. الحجورة تقول: ما هو الشيء الذي كلما أخذت منه صار أكبر؟ الجواب هو ماذا؟ هل حذرتم؟ هل عرفتم؟ ها؟ ماذا تقولون؟ حسناً، سأقول لكم، لا تستعجلوا يا أصدقاء، لا تستعجلوا. الجواب هو الحفرة. الحفرة يا أصدقاء، لأن الحفرة كلما أخرجت منها التراب أكثر فإنها تكبر. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين. قد وصلنا إلى ختام البرنامج، انتهى وقت برنامجنا. كان بودنا أن نكون معكم أكثر وأكثر وأكثر، لكن وقت البرنامج لا يسمح لنا. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة جديدة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. حتى يوم غد أستودعكم الله، وإلى اللقاء.
قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السبيل للوصول إلى السعادة إنما هو في طاعة رب العزة، وبين كل الطاعات والعبادات ليس هناك نظير للصلاة في مرتبتها، وقبول جميع الأعمال مرهون بقبولها. ومن الأمور اللازمة لجميع العبادات لا سيما الصلاة الخشوع والطمأنينة والمحافظة من التصرفات الشيطانية، كما في الآية الكريمة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عدت الخشوع في الصلاة من حدود الإيمان وعلاماته، فالمصلي دون الخشوع يخرج عن زمرة أهل الإيمان. وإذا رددت الصلاة دون سكينة القلب وطمأنينة وباستعجال واضطراب وتشتت في الحواس، فلن يحصل في القلب أثر منه، ولن يتجاوز حد اللسان والسمع الحيواني الظاهري، ولن يبلغ الباطن أو مسامع السمع الإنساني، ولن تتحقق حقيقته في باطن القلب. إخوتي في الله، إن تحصيل الكمال والتزود للآخرة يستلزم سعيا وبذل جهد، وكلما كان المطلوب أعظم كان بالجد في السعي في سبيله أجدر. ولا شك أن معراج القرب الإلهي ومقام التقرب لجوار رب العزة لا يستحصل بحالة الفتور والتهاون والتساهل. على الإنسان أن يعلمه الخشوع رويدا رويدا بالتذكر والتوجه القلبي والمواظبة على ذكر عظمة الحق وجلاله، لكي تتحقق من ذلك النتيجة المرجوة. وعليه ألا يغفل عن مكائد النفس والشيطان، ويحترز من الوقوع في شباك النفس الأمارة بالسوء. وعليه أن يكون في جميع الأحوال مستذكرا لنقائصه ومعايبه، عسى أن يفتح له بذلك سبيل إلى السعادة. والحمد لله رب العالمين. Thank you.
يا